هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خيرة خلق الله محمد رسول الله وآله أصفياء الله. اللهم صل على يعسوب الدين الرؤوف بالمؤمنين، حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك، الداعي إلى سبيلك، القائم بأمرك، والغائب في خلقك، والمنتظر لإذنك. اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 52 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. نشير في فقرتها الأولى إلى بعض دلالات لقب يعسوب الدين، وهو من ألقاب مولانا المهدي أرواحنا فداه، التي ورد ذكرها في الأحاديث الشريفة. ومعنى اليعسوب في الأصل هو أمير النحل الذي يتقدمها ويحامي عنها. وقال الشريف الرضي: إن اليعسوب هو السيد العظيم المالك لأمور الناس، وذكر مثل ذلك ابن الأثير في النهاية. وعليه يكون معنى تلقيب مولانا المهدي عليه السلام بلقب يعسوب الدين هو الإشارة إلى كونه إمام الدين الذي يتولى مهمة حمايته والدفاع عنه، وهذه المهمة يقوم بها بأساليب خفية في عصر غيبته عجل الله فرجه، وبعضها تصبح واضحة عند ظهوره.
ومن النصوص الشريفة التي ذكرت هذا اللقب من ألقاب المهدي الموعود أرواحنا فداه هو الحديث الذي رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيب مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقال الله، فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيبعث الله قوما من أطرافها يجيئون قزعا كقزع الخريف، والله إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم وقبائلهم واسم أميرهم، وهم قوم يحملهم الله كيف شاء من القبيلة الرجل والرجلين حتى بلغ 9، فيتوافون من الآفاق 313 رجلا عدة أهل بدر. وقد نقل الشريف الرضي صدر هذا الحديث في فصل الكلمات القصار من نهج البلاغة، وشرحه ابن الأثير والزمخشري أنه كناية عن ظهور الإمام المهدي الموعود عليه السلام.
يستفاد من كثير من الأحاديث الشريفة المتحدثة عن علامات ظهور مولانا المهدي سلام الله عليه أن من أبرز هذه العلامات اشتداد الاضطراب والأزمات الخانقة والمحن والفتن، سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي. وفي ذلك إشارة مهمة إلى أن على أنصار الإمام المهدي أرواحنا فداه ألا يسمحوا لاشتداد هذه الاضطرابات والأزمات والمحن والفتن التي نعيشها بأن توقعهم في اليأس، بل على العكس ينبغي أن يرى فيها بشارة بقرب الفرج المهدوي المبارك.
يقول العارف الرضوي الميرزا إسماعيل الدولابي رحمه الله إن الاضطرابات التي يشهدها العالم كافة في عصرنا الحاضر تشتمل على بشارة كبرى، فعالم اليوم يعاني آلام المخاض لاقتراب الولادة الكبرى، والعواصف تثير الغبار وتذر الهشيم وتزيل الأوساخ قبل هطول الأمطار التي تطهر الأرض والسماء. إن الاضطرابات والأزمات التي ظهرت في أرجاء العالم اليوم تبشر باقتراب عصر الظهور المبارك. علينا أن نلتزم بعرى الصبر قليلا، فلماذا يفقد الذين لهجوا سنين طويلة بالدعاء بتعجيل ظهور صاحب الزمان، لماذا ينفد صبرهم ويتذمرون من ظهور كل هذه المشاكل والأزمات وهي مقدمة الظهور المبارك؟ فأما أن يتركوا هذا التذمر ويلتزموا عرى الصبر والتسليم، وأما أن يرجعوا على الدعاء بتعجيل الفرج. إن غبار الاضطرابات والأزمات الذي يملأ أجواء عالمنا المعاصر ينبئ عن اقتراب ظهور فارس الحجاز إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم في هذه الفقرة من فقرات البرنامج معكم ومع ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، في هذه الفقرة نتحدث منذ حلقتين وهذه هي الحلقة الثالثة عن سبل التعامل مع فتن آخر الزمان، وهي فتن تشتد قبيل ظهور الصاحب أرواحنا له الفداء. أشرتم في الحلقة السابقة إلى أن الإطار العام للتعامل مع الفتن هو اجتناب أسبابها، اجتناب أن يكون الإنسان بحد ذاته سببا لإثارة الفتنة من جهة، ثم السعي للابتعاد عن الفتن، أو بتعبير الروايات الشريفة الفرار بالدين، باعتبار أن مهمة الإنسان وهم الإنسان في هذه الفتن وفي عصر الفتن هو أن يحفظ دينه. طيب، الفتنة وقعت، ماذا يفعل المؤمن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة نعمة ما أشرتم إلى أن أهم شيء عند الإنسان هو دينه، أو ينبغي أن يكون أهم شيء عند الإنسان هو دينه. ولهذا نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري عليه، ويخبره بمصيره وكيف تخضب لحيته الكريمة وشيبته الكريمة من دم رأسه، ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ قال: أو في سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذا لا أبالي، وقعت على الموت أو وقع الموت علي. فينبغي في آخر الزمان أن يكون همنا الأول والأخير هو ماذا؟ هو ديننا. ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة، ولها شواهد كثيرة في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. فإذا همنا الأخير ينبغي أن يكون ديننا، ماذا نفعل لنقي ديننا من تأثيرات الفتن عليه إذا وقعت الفتنة لسبب ولآخر؟ ما هو موقفنا منها؟ أولا، يعني أول موقف هو موقف التشخيص. أن نعي الفتنة وأن نعي أطراف الفتنة. هذه الفتنة ما هي طبيعتها؟ ما هي أهدافها؟ ما هي خلفياتها؟ القائمون على هذه الفتنة أو على مجموعة هذه الفتن من هم؟ ما هي خلفياتهم؟ ما هي أهدافهم؟ لأننا إذا عرفنا، إذا قمنا بعملية فرز وعملية تشخيص ووعينا هذه الفتن، ولم نكن إمعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك في الناس من يكون إمعة، إمعة بمعنى أنه يكون مع الناس، شرقوا أم غربوا، لأنه ليس له موقف، ليس له تمييز، ليس له فرقان بتعبير القرآن الكريم الذي يفرق بين الحق والباطل. فأول شيء علينا أن نميز الفتنة ونشخص الفتنة ونحدد أصحاب الفتن، ولا تخدعنا الشعارات.
نعم، هذا هو معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين من الذي يرزقه الله هذا النور، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث البخاري أيضا مروي بالمعنى نفسه من طرق أهل البيت. ولن تزال هذه الأمة من هذه الأمة أمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، يبقون متمسكون بدينهم ببركة هذا النور الإلهي، الفقه الخاص، ليس الفقه بالمعنى المصطلح حاليا، وإنما فقه خاص في الدين يعينهم على معرفة الحق وتمييز الحق من الباطل. لا تخدعهم الشعارات كما تقول.
نعم، قضية مهمة جدا، لأن كثير من الناس أصحاب الإيمان البسيط، أصحاب الإيمان ربما الساذج، هؤلاء ينخرطون في الفتنة، يشعرون أم لا يشعرون انخداعا ببعض الشخصيات.
نعم.
أو انخداعا ببعض الكلمات أو انخداع ببعض الشعارات البراقة. لأنه أمير المؤمنين عليه السلام في نفس هذه الخطبة التي يتحدث فيها عن الفتن، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع.
نعم.
جدا دقيق أمير المؤمنين عليه السلام، كلماته يعني كأنها قيست بمقاييس رياضية، يقول أهواء تتبع ثم أحكام تبتدع، لأن صاحب الهوى لما يريد يطرح مشروع في الأمة ما يطرحها بصورة عارية، وإنما يلبسه لباسا إسلاميا، يكسوه كساء شرعيا. ولهذا تأتي المرحلة الثانية، أهواء تتبع، أحكام ماذا؟ تبتدع لتمرير هذا المشروع المنطلق من الهوى. والشعارات كثيرة كما قلنا، حتى جماعة أمير المؤمنين عليه السلام غرتهم كثير من الشعارات في معركة الجمل وفي معركة صفين. في معركة الجمل جاءه بعضهم، الحارث ابن حوط كما أظن، قال: يا أمير المؤمنين، ما أرى طلحة وعائشة والزبير احتجوا إلا على حق. قال: يا هذا إنك امرؤ ملبوس عليك. اعرف الحق، إن دين الله لا يعرف بالرجال. فإذا أن يكون الحق هو المقياس للرجال، ليس المقياس إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وكأنه كل ما قاله فلان هو الحق وهو الهدى وهو. هذه مسألة جدا مهمة،
يعني من أحياه الله بالعلم، يعني أن يكون الإنسان لديه هو ذاته علم من الله تبارك وتعالى، يعني يطلب من الله عز وجل النور، يتفقه في الدين لكي ينجو من هذه الفتن. هذه تشير إليه عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها ابن ماجه والطبراني وأبو بكر الروياني، الديلمي، السيوطي، المتقي الهندي وغيرهم، مسند عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المعنى أيضا مروي من طرق أهل البيت: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم.
بالعلم، والعلم ليس مجرد القراءة والكتابة، بل كما تفضلتم، نعم،
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا نوع من التفقيه الخاص غير الفقه المصطلح.
نعم، هو الفقه أساسا في اللغة وحتى في اصطلاح القرآن الكريم.
لا، المصطلح أقصد الآن حاليا،
لا، في اصطلاح، نعم، في القرآن الكريم ما يشمل العلم الديني، الفقه بمعناه المصطلح، والوعي والبصيرة والمعرفة بصورة عامة يعني. ف
فإذا أول مسألة هي هذه المسألة، مسألة أن ندرك ونعي ولا نكون بسطاء في تعاملنا مع الآخرين، أن ننخدع بكل شخص وبكل شخصية، خصوصا أولئك الذين يجيدون تنميق الكلمات وتسطير الكلمات. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أخشى على أمتي مؤمنا ولا مشركا، أما المؤمن فيمنعه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أخشى عليها كل منافق عليم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. المؤمن مشخص، الكافر مشخص، فلا يخاف منهما، يخاف من ذلك الإنسان الذي لا تعرف أنه مؤمن حقا أم منافق حقا. كلماته الجميلة تدل على إيمانه وعلى سلامة صدره، وأفعاله ومشاريعه الخبيثة تدل على سوء نيته. هؤلاء هم مصدر الخطر الذين ينبغي أن نعرفهم.
هناك إشارة في الأحاديث الشريفة المتحدثة عن علامات ظهور المهدي عجل الله فرجه، هي أن أدعياء المهدوية يكثرون، بل بعض الروايات أدعياء النبوة أو أدعياء الإمام وغيرهم. على أي حال المقصود هنا ليس الادعاء الصريح بطبيعة الحال،
حتى أدعياء الوكالة والسفارة والبابية وما شابه
المقصود
ذلك.
أنه عندما يقول أنه أدعياء المهدوية إما يدعي الارتباط بالمهدي، يدعي أنه أصلا المنقذ وليس بعنوان المهدوي. على أي حال هؤلاء يكثرون باعتبار أن الفتن والأزمات تشتد بالأمة، فيكثرون هؤلاء يستفيدون من هذا الوضع ويعرضون أنفسهم كمصاديق مثلا للمنقذين. سماحة السيد محمد الشوكي، بقيت قضية الانطلاق من اليقينيات، هذه قضية أكدتها كثير من الأحاديث الشريفة، ينبغي للمؤمن في الفتن أن ينطلق من اليقين. نتحدث عن هذه القضية إن شاء الله في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد الشوكي.
صاحب العصر المفزع لم نزل منتظرين، ايها الوارث آمر على قوم المؤمنين، ربنا اياك ندعو يا اله العالمين، عجل الامر الهي عجل يا إمام العصر، إنا لم نزل مستهدفين، انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين، دولة الإسلام قامت حفروها من سنين، ربنا إياك ندعو قتلوا منا شبابا مثل ورد ياسمين، قتلوا منا ألوفا من ثقات طاهرين، ملأوا الأرض فسادا يا ابن خير المرسلين، ربنا إياك ندعو يا إله لها غيرك إنها ضيع لثارات الحسين، أيها الموت رثارا للتقاة المخلصين، املأ الكوكب عادلا وانشر الدين.
نتابع مستمعين الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بوقفة قصيرة عند مقطوعة شعرية للشاعر المعروف الحسن بن هاني الملقب بأبي نؤاس من أبرز شعراء القرن الهجري الثاني والثالث، فقد نقلت المراجع المتخصصة كثيرا من أشعار أبي نؤاس بالأغراض الدينية، تشير إلى أنه قد رزق في أواخر عمره التوبة عما كان عليه. وكثير من هذه الأشعار تنبئ عن شدة حسن ظنه بالله عز وجل، نظير قصيدته الجميلة في التلبية. إلا أن مما يثير الانتباه في هذه الأشعار ويرتبط بموضوع برنامجنا أبياتا قالها قبيل وفاته وكتمها ولم يعرف بها أحد إلا بعد وفاته، حيث وجدت تحت وسادته. وفيها يقول كما في رواية الحلبي في مناقب آل أبي طالب:
يا رب إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المجرمون؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن لا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم متمسكا بمحمد وبآله، إن الموفق من بهم يستعصم، ثم الشفاعة من نبيك أحمد، ثم الحماية من علي أعلم، ثم الحسين وبعده أولاده ساداتنا حتى الإمام المكتم، سادات حر ملجأ مستعصم بهم ألوم، فذاك حصن محكم.
في البيت قبل الأخير من هذه الأبيات تصريح بأمرين مهمين يرتبطان بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، ورد ذكرهما في الأحاديث النبوية. الأول هو أن أئمة الهدى عليهم السلام هم من ذرية الإمام الحسين عليهم السلام، والثاني أن خاتم هؤلاء الأئمة هو الإمام المكتم. وفي ذلك إشارة إلى غيبته، وقد صدرت هذه الأبيات قبل ولادة الإمام المهدي فضلا عن غيبته عجل الله فرجه، الأمر الذي يشير إلى استلهام الشاعر للمضمون المتقدم من الأحاديث النبوية. بقي أن نشير إلى أن كثيرا من المصادر حذفت الأبيات الأربع الأخيرة واكتفت بنقل الأبيات الأربع الأولى، والأهداف واضحة. ها نحن نصل وإياكم مستمعين الأكارم إلى الفقرة الأخيرة من فقرة البرنامج، وفيها ننقل لكم رواية من روايات الفائزين برؤية مولانا صاحب الزمان رزقنا الله رؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. وقد اخترنا لهذه الحلقة حادثة موثقة ورؤية صادقة دلت الوقائع على صدقها، وقد نقلها آية الله الشيخ محمد الرازي في كتاب آثار الحجة عن آية الله العالم الزاهد السيد جعفر الشاهرودي رضوان الله عليهما.
قال السيد الشاهرودي: عندما كنت في مدينة شاهرود رأيت ذات ليلة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في برية ومعه جماعة وكأنه يأمهم في الصلاة، فتقدمت نحوه لكي أحظى برؤية جماله الإلهي وتقبيل يده. فلما اقتربت منه رأيت شيخا جليلا قريبا منه وقد ظهرت عليه آثار الهيبة والوقار. وعندما انتبهت من النوم غرقت في التفكير في هوية ذلك الشيخ الجليل الذي كان قريبا إلى هذه الدرجة من مولاي إمام الزمان. سافرت إلى مدينة مشهد بحثا عنه لكنني لم أعثر عليه، فسافرت إلى طهران بحثا عنه دون جدوى، ثم زرت مدينة قم فوجدته في إحدى حجرات المدرسة الفيضية وهو منهمك بتدريس الطلبة. سألت عنه بعض الحاضرين فأجاب إنه العالم الرباني الميرزا جواد التبريزي. وبعد انتهاء الدرس أقبلت مسلما عليه فرحب بي بحفاوة بالغة وسألني متى جئت، وكأنه كان عالما بما رأيت وبحثي عنه.
وقد أصبح السيد الشهرودي من تلامذة وملازمي العارف التبريزي إلى حين وفاته رضوان الله عليهما. وتشير هذه الرواية إلى أحد وسائل الإمام المهدي أرواحنا فداه في رعاية المستعدين للهداية وتعريفهم بالعلماء الربانيين الذين يعينونهم على طي معارج الكمال. كما يستفاد من هذه الرواية أن العارف الجليل الميرزا جواد التبريزي وقد كان من أساتذة العرفان والسير والسلوك إلى الله كان يحظى برعاية خاصة من مولانا الإمام المهدي وقربه، لكنه رغم ذلك لم يصح عن ذلك إلى نهاية حياته الشريفة التزاما بالكتمان وما أمرت به النصوص الشريفة بهذا الخصوص. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم أيها الإخوة والأخوات ضمن هذه الحلقة من البرنامج. إلى موعد الحلقة المقبلة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.